يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في هذه أو في هذا الدرس الرابع من التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وقد ذكر فيما مضى مبحث المتواتر ثم أردفه بأقسام الآحاد، فقال رحمة الله عليه: والثاني وهو أول أقسام الآحاد. والآحاد أو الخبر الواحد هو ما قصر عن صفة التواتر ولم يقع به العلم الضروري، وإن كان يقع به العلم النظري، وإن رواه الجماعة ولابد من التنبيه هنا أن جل الأخبار والأحاديث من هذا القسم، من قسم الآحاد، وعليه فمن تنكب عن قبول الآحاد فقد عمد إلى ترك أغلب السنة، وهذا كفيل بإبطال قول من لا يحتج في العقائد كما قال إلا بالمتواتر. ثم قال رحمة الله عليه بعد أن ذكر وقال: والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، قال: وهو المشهور عند المحدثين. فهذا هو القسم الأول من الآحاد أو الأخبار الآحاد الثلاثة، وهو المشهور، عرفه الحافظ بن حجر باختصار فقال: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، فشرط حصر الطرق. وقد سبق أن قال في مبحث المتواتر: وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا. والمعنى أن خلاف المتواتر قد يرد بلا حصر أو من غير حصر لطرقه، ولكنه لا يسمى متواترا، إما لفقده شرطا أو أكثر من شروط المتواتر مع كثرة طرقه، كأن يسند إلى غير محسوس، أو لا تحيل العادة تواطؤ المخبرين على الكذب ونحو ذلك. ويعرفه بعضهم بقولهم: ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر، والتعبير بقولهم: ما رواه الجماعة أولى هنا، لأن العزيز كما ذكر الخطيب البغدادي هو ما يرويه ثلاثة أو اثنان. طيب، قولهم هنا فأكثر عند التعريف ما رواه ثلاثة فأكثر دليل على أن الطرق قد تكون محصورة أو غير محصورة، ومنه في السنة كثير، لكن الحافظ لم يمثل له، ومثل له الإمام السخاوي رحمة الله عليه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل من معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فقد جمع أو اجتمع أربعة من الصحابة رضي الله عنهم على روايته: ابن عمر وأبو هريرة وجابر وأبو موسى رضي الله عنهم، ويرويه عن ابن عمر نافع وأبي الزبير المكي وعمر بن دينار، كما يرويه عن نافع جماعة منهم الإمام مالك وأيوب السختياني وغيرهما، ويمثل لهم له كذلك بمثال آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا يرويه أيضا أبو هريرة وعائشة وأنس وجابر، ويرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه جماعة من أصحابه. وهذه الأمثلة تجدونها في نصب الراية، في نصب الراية. والحديث المشهور يختلف بحسب توفر شروط القبول من عدمها، فلربما يكون منه الصحيح والحسن والضعيف، بل وما لا أصل له. فمن الصحيح المشهور يمثلون بحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، كما في نصب الراية. فهذا الحديث يرويه عمرو بن حزم وابن عمر وحكيم بن حزام وعثمان بن أبي العاص وثوبان رضي الله عنهم، ويرويه عن عمر بن حزم محمد بن عمر، ويرويه عن ابن عمر سالم، ويرويه عن حكيم بن حزام حسان بن بلال وغيرهم. فكل طرقه وإن كانت لا تخلو من ضعف لكنه يسير، إذ ليس في طرقه من هو متهم بالكذب، وإنما علله إما الإرسال أو سوء الحفظ. فالنفس تطمئن لصحة هذا الخبر مع كثرة طرقه واشتهاره. ومن الحسن أيضا المشهور حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، كما في نصب الراية، ويرويه جمع من الصحابة رضي الله عنهم: جابر وثعلب بن مالك وعبادة بن الصامت وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وغيرهم رضي الله عنهم. ولكل طرق، ولكل صحابي يعني ممن يروي عنه، فهو من قبيل الحسن المشهور. ومما اشتهر على الألسنة وإن كان لا أصل له حديث: اطلبوا العلم ولو في الصين. وهذا الحديث وإن اشتهر على الألسنة كما سنبين فهو من الأحاديث التي لا إسناد لها ولا أصل لها. فالحافظ بن حجر بعد أن ذكر تعريف المشهور قال: سمي بذلك لوضوحه، أي الحديث المشهور. قال: وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور، أي خالف بينهما، بأن المستفيض يكون ابتداؤه وانتهاؤه سواء، أي عدد رواته في بداية السند إلى منتهاه يكون رواته يعني عددهم متساو. قال: والمشهور أعم من ذلك، والمشهور أعم من ذلك، أي أنه قد تزيد طرقه ثم تقل طرقه، لكن لا تنزل عن ثلاثة طرق أو عن ثلاث رواه في أثناء السند. قال: ومنهم من غاير على كيفية أخرى. قال: وليس من مباحث هذا الفن. طيب، فذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قضية الفرق بين المشهور والمستفيض، ثم ختم بقوله أنها ليست من مباحث هذا العلم، بل هي من مباحث علم الوصول. فالمستفيض لم يرد في كلام أئمة الحديث، وإنما هو في كلام فقهاء الأحناف. فهل هو بمعنى المشهور أو مغاير له؟ ذكر الحافظ رحمة الله عليه عدة أقوال، ثم ختم بأنه ليس من علم الحديث، وإن كان في الحقيقة نجد أن المحدثين يجعلون المشهور والمستفيض يعني على السواء، على السواء. فالأحناف جعلوا المستفيض يعني فارقوا وميزوه عن المشهور بأن جعلوا ابتداء السند أو سند أو أسانيد الخبر وانتهاء أسانيد الخبر على السواء، والمحدثون جعلوا هذا من المشهور، وأدخلوا أيضا إن كان مثلا أوله أحديا في أوله ثم تواتر في آخره، فكل يسمى مشهورا، كل يسمى مشهورا، ولم يغايروا بين هذا وذاك. طيب، ثم قال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله: ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا، أي على التعريف الذي ذكرناه. قال: وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له سند واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. طيب، فذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قضية أخرى، وهي أن المشهور يطلق عند أهله على معنيين: المعنى الاصطلاحي ومعنى آخر لا علاقة له بتعدد الطرق ولا بتقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا. وهذا الاصطلاح أشهر وأكثر ورودا في كلام الأئمة لكثرة المؤلفات فيه، فلهذا ألفوا فيه بكثرة، والسبب لتمييزه أو لتمييز ما صح منه مما لم يصح وإن كان مشهورا عند طوائف من الناس وأصناف من الناس. وهي في الحقيقة الشهرة اللغوية، بمعنى أن يكون مثلا معروفا عند الناس كالأحاديث القصيرة التي تدل على الحكم، أو أن يكون مشهورا عند الفقهاء، أو يكون مشهورا عند الأطباء أو عند النحاة، فهذا قد تتعدد طرقه، وقد يكون له طريق واحدة، وقد يكون لا يكون له إسناد أصلا. ومن المؤلفات فيه فيما اشتهر على ألسنة الناس وألسنة بعض الطوائف وبعض أقسام الناس، من مؤلفاته المقاصد الحسنة للإمام السخاوي، وهو مرتب على المعجم، وإن كان هو أجود ما ألف فيه، وكذلك كشف الخفا للعجلوني، وقد زاد على الإمام السخاوي عليهم رحمة الله جميعا، ولابن قتيبة كذلك تأويل مختلف الحديث، فهذا الكتاب كذلك من مضان المشتهر على الألسنة، وكذا أحاديث القصاص لشيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله، والتذكرة في الأحاديث المشتهرة للزركشي عليه رحمة الله. وفي الحقيقة هذا التنبيه إنما ذكره الحافظ ابن حجر استطرادا للتمييز بين المشهور اللغوي والمشهور الاصطلاحي. والمشهور الاصطلاحي، فمن المشهور عند العامة مما لا أصل له، بل أقول عند بعض الخاصة أيضا، حديث الدين المعاملة، وهذا لا أصل له وإن اشتهر عند كثير من الناس. ومما اشتهر عند العامة وإن كان صحيحا، بل في الصحيحين، حديث المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأيضا مما اشتهر عند المحدثين حديث دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على أولئك القبائل وقانتا في شهرا يدعو عليهم. ومما اشتهر كذلك عند الفقهاء حديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهذا الحديث هو في السنن ولا يصح، فهو ضعيف. ومما اشتهر عند النحاة مثلا حديث: نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه. وهذا الحديث وإن استدل به بعض النحاة فهو مما لا أصل له. ومما قد يشتهر كذلك عند بعض الأصوليين حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وهذا الحديث قد صححه بعض الأئمة طيب، ثم قال رحمة الله عليه: والثالث العزيز، وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. وهذا هو ثاني أقسام أخبار الآحاد، وأطال فيه الحافظ بن حجر في الحقيقة، ولكن الذي يهمنا التعريف والتمثيل له، وهو ما بدأ به حقيقة الحافظ عليه رحمة الله وختم به، ولكن ما بينهما استطرد الحافظ بن حجر، وسنذكر كلامه لاحقا إن شاء الله. وقد عرفه إذن بقوله: وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. وسمي بذلك إما، يعني سمي عزيزا، إما لقلة وجوده، أو لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى فتقوى بها. وقد سبق أن قال في مبحث المتواتر: أن يرد باثنين، أن لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند لا يضر، إذ الأقل يقضي على الأكثر. فهو إذن هو شرط ثان سبقت الإشارة إليه فلم يكرره هنا رحمة الله عليه. إذن العزيز أن يرويه ولو في بعض طبقات اثنان، بشرط أن لا يقل في باقي الطبقات، بشرط أن لا يقل في باقي الطبقات. وهذا آخر ما نأخذه في مثل هذا اليوم، على أن نتم ما جاء من كلام الحافظ بن حجر حول مبحث التواتر أو حول مبحث الآحاد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.